الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن بدأنا بالاستدلال على كون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أي قسم، هل هو واجب عيني أم كفائي؟ وقلنا أن في المسألة قولين مشهورين، القول بالعينية والقول بالكفائية، وبدأنا بالاستدلال على القول الأول الذي استقر عليه مشهور المتأخرين وهو القول بالكفائية. لكن قبل ذلك يبدو يحتاج إلى أن نوضح شيئا، لأنه عدم وضوح مرادهم من العينية والكفائية هنا هو الذي أوجب بعض الردود عليهم أو الإشكالات عليهم. يعني ما هو مرادهم بالكفائية وما هو مرادهم بالعينية؟ يجب أن نوضحها، لأن قلنا عدم وضوحه هو الذي أوجب الإشكال. فيوجد معنى نستطيع أن نسمي غير صحيح للكفائية ومقابل معنى صحيح للكفائية، ومعنى غير صحيح. غير صحيح شنو يعني؟ أنه لا يراد هنا في المقام حينما نقول الواجب كفائي، وكذلك العينية يوجد معنى غير صحيح ويوجد معنى صحيح. فنبين إذن هذه المعاني حتى حينما نستعرض أدلتهم أو فهمهم لهذا الوجوب لابد أن يكون على هذا الأساس الصحيح. فبالنسبة لمرادهم بالوجوب الكفائي، شوف، يظهر من البعض أن المراد بالكفائي وجوبه على فرد أو جماعة دون الآخرين، وهذا سمعنا من كلماتهم كثير. والحال هذا معنى نستطيع أن نقول يكذبه الوجدان ويكذبه نفس الفتوى مالتهم. هم السلام ما يطلقون الفتوى في رسائلهم العملية توحي وجوب الأمر بالمعروف على أنه خاص بفئة أو بشخص دون آخر، لو يطلقون الوجوب كما يطلقون وجوب الصلاة والصوم وسائر الواجبات الأخرى. فإذا النص يساعد على أن وجوب، أقصد نصوص فتاواهم، لا فتاواهم تساعد على أن هذا هو المراد بالوجوب الكفائي، لأنهم يعممون الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يعممون غيره، ولا الوجدان أيضا يساعد عليه، ولا الارتكاز المتشرعة، لأن كل المتشرعة عندهم في وجدانهم يشعرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليهم جميعا. فإذا ليس هذا المراد بالواجب الكفائي. لذلك قلنا أنه يظهر من البعض أن المراد بالكفائي وجوبه على فرد أو جماعة دون الآخرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو معنى يكذبه الوجدان والارتكاز والفتوى، إذ لا يشعر أحد من المسلمين أن هذا واجبه دون غيره، أو بالعكس، حيث أن هذه الوظيفة تذكر في الفتاوى على أنها وظيفة كل أحد. لو كانت خلي واحد من المسلمين يقول أشعر أن هاي الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب دون غيري، لا يشعر أحد، أو أحد آخر يقول هاي ليست واجب دون الآخر. وكذلك تطلق في الفتوى وتعمم في الرسالة العملية على أنها فرض كبقية الفروض. فأين إذن هذا الفهم للوجوب الكفائي على أنه وظيفة بعض دون بعض، مضافا إلى ما أصلا ذكرناه في قضية البحث الأصولي أنه تخصيص بلا مخصص. لماذا يعني هذه الفريضة وظيفة بعض دون بعض؟ شنو الخصوصية في هذا البعض حتى خص بالوجوب دون غيره؟ ترجيح بلا مرجح. فهذا معنى إذن الذي يرد في كلماتهم وكأنه هو المراد بالوجوب الكفائي، هذا معنى غير صحيح، لابد أن يراد به معنى صحيح. والذي أحتمله أو لا أستبعده أن هذا المعنى الوجوب الكفائي تسرب إلينا من فقه العامة. تعلمون التلاقح بين فقه الإمامية وفقه العامة بالجيل الأول يعني، وتسرب الآراء والمسائل من كل من الفريقين إلى الآخر، فالعامة عندهم هذا الفهم، يرون أن فريضة الأمر بالمعروف عن المنكر هي وظيفة السلطة، ويسموها ولاية الحسبة، ويعينوا لها والي بدرجة وزير، يعني كولاية القضاء، كولاية المظالم البقية. فيرون أن هذه الوظيفة هي وظيفة جهاز خاص في السلطة، وبعضهم يرى أنها وظيفة العلماء خاصة. هذا ربما الفهم هو الذي سرى إلى فقهنا، وصرنا نفهم الوجوب الكفائي يعني هو وجوب على فئة دون فئة. لا، هذا معنى ليس صحيح الوجوب الكفائي. إذا كانوا يقصدون إذن لعد من هسه سد النقاش بهذا البعد، هيك نريد نقول. نريد نقول إذا قصدكم هل وجوب الفريضة كفائي أو عين، يعني تريدون هذا المعنى بالكفائي، لا لعد هذا من زد النقاش من أول، هذا معنى باطل للوجوب الكفائي إذا هكذا تريدون. بعض كلمات سنأخذ من كلمات العامة. شوف القرطبي في تفسيره قال: ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، وإنما يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه، والتعزير على رأيه، والحبس والإطلاق له، والنفي والتغريب، فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا، ويأمره بذلك، ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. فهي وظيفة من يمكن لهم في الأرض، هكذا فهم الأمر بالمعروف المنكر، وظيفة من يمكن في الأرض هو الذي تكون وظيفة الأمر. هذا القرطبي في تفسير. الرازي في تفسيره يقول إن هذا التكليف مختص بالعلماء. فهذه لا أستبعد أنها فكرة للوجوب الكفائي تسربت إلينا مما يفهمه العامة عن الوجوب الكفائي. إذن الآن صار عندنا واضح أن المراد بالوجوب الكفائي إذا كان هذا قصدكم، يعني أنه يجب على فئة شريحة بعض دون بعض، لازم منها تسدوا الكلام. لا، لما لا معنى تخصيص بلا مخصص أولا، وثانيا يكذبه فتاواكم ووجدانكم وارتكازكم. فتاواكم اقرأوا أي رسالة عملية يقول أنها مختصة بفئة دون فئة، لو يطلق وجوبها ويعممه. وكل مسلم الآن، أكو مسلم يشعر أن هذا واجب عليه دون غيره، أو ليس واجبا عليه الأمر بالمعروف عن المنكر؟ إذن من هو هذا البعض الذي اختص بالوجوب؟ من هو هذا البعض؟ لا صحة لهذا الكلام. إذن هذا الآن عرضنا شيئا. الآن ما هو المعنى غير الصحيح أيضا في الوجوب العيني؟ وقيل في المراد بالوجوب العيني للفريضة أنه يجب على كل فرد القيام به وإن قام الآخرون. هذا هم معنى غير صحيح إذا كنت تفهمون. قلنا أن كثير سيشوف من الأدلة وهذا يرد على هذا وذاك يرد على، هو بسبب ما فاهمين مرادهم شنو بالوجوب. هو طبعا إذا تيجي بالوجوب العيني يجب على كل فرد فرد أن يقوم به كالصلوات الخمسة المفروضة، قطعا ما نريد بهذا الوجوب العيني، لأننا نقطع بأنه هذا الفعل إذا وقع خارجا وتحقق الغرض سقط الوجوب. فإذا تفهمون من معنى الوجوب العيني هذا أنه يجب على كل واحد واحد أن يقوم به وإن قام به غيره، لا أخو أيضا ما نريد بهذا من الوجوب العيني. هذا معنى الوجوب العيني في الأصول، هذا صحيح، لكن كلامنا هنا ماذا تريدون؟ خنثبت أسس النقاش بيننا وبينكم حتى نعرف نناقشكم على ماذا. فأنتوا الآن تقول قسمنا قسمين، وجوب كفائي وجوب عيني، فهمونا ماذا تريدون بالكفائي؟ إذا تريدون يعني يجب على بعض دون بعض، هذا كبرويا بالأصول انتهينا من هذا، قول ليس صحيح، هذا انتهى. وإذا تريدون بالوجوب العيني أنه يجب على كل فرد فرد أن يقوم به سواء قام به الآخر أو غيره كالواجبات العينية، الصوم، رمضان، والصلاة الخمس المفروضة، هذا معنى أكيد ليس صحيح، لأننا وأنتم نقطع أن الواجبات الكفائية إذا تحققت خارجا سقط الوجوب وانتهى، سقط الوجوب عن الآخر. شوف مرات أكو أمور يعني هي بسبب إجمالها هتصير فتما رد وأخذ ونزاع وشي لما تجي تحللها. شوف فإذا كان إذا لا هذا مراد ولا هذا مراد بالوجوب العيني. شوف هسه من كلمات صاحب الجواهر حتى نشوف يقول وأما الحمل عليه، هذا في صاحب الجواهر تقدرون ترجعوا له مجلد 21 362 يقول وأما الحمل عليه، الحمل على فعل المعروف بضرب ونحوه فيمكن القطع بعدم العينية فيه فيكفي حينئذ وقوعه من البعض فيسقط عن الآخر ولا إثم عليه. ومن قال أن معنى العينية هذه حتى يقول أننا نقطع أن مرتبة اليد هي ليست عينية؟ لأنه لا يمكن لكل الناس أن ياه المسوي منكر وكل الناس تطيح دقبي هذا هذا نقطع ببطلان هذا رأي. ومن قال أن هذا هو معنى العينية؟ شوف هذا مترتب على فهم لمعنى العينية، مشكلة أن يكون هكذا يفهم العينية. يقول وأما الحمل عليه أي حمل على المعروف بضرب ونحوه فيمكن القطع بعدم العينية فيه. شوف ايش يفهم العينية، فيكفي حينئذ وقوعه من البعض فيسقط عن الآخر ولا إثم عليه وإن كان قادرا على ما وقع من غيره أيضا. ولذا تكملت كلامه نعترض بأن هذا مخالف للسيرة القطعية، لأن السيرة القطعية جرت. يا صاحب الجوار ومن قال أن معنى العينية هنا يراد بها هذا حتى ترد عليه بهذا الرد؟ إذا للكفاء يراد به هذا المعنى الذي نقرأه في كلمات البعض، يعني يجب على بعض دون بعض، ولا العيني يراد به يجب على كل فرد فرد سواء قام به غيره أو لا؟ هذا معنى ليس. إذن ما هو الصحيح؟ خلينا نثبت الصحيح على ضوء نناقش. والفهم الصحيح أن يكون المراد من الوجوب الكفائي أن الامتثال إذا تحقق وحصل الغرض فإنه يسقط الوجوب عن الآخرين، وإذا لم يتحقق الامتثال عصى الجميع. هذا معنى الكفاية. كفاية يعني نحن أمام واجبات ليست كالواجبات العينية عليك أن تقوم بها سواء فعلها غيرك أو لا، كصوم رمضان والصلوات اليومية. لا، نحن أمام واجبات إذا امتثلها بعض سقط الوجوب عن الآخرين. هذا المقدار مراد بالوجوب الكفائي، أنه إذا قام به بعض وتحقق الغرض به سقط عن الآخر. هذا مو يعني يجب على بعض دون بعض، هذا ليس صحيح. هذا المعنى الصحيح والمراد بالوجوب الكفائي، أنه مقابل العين، العين الذي يجب على كل فرد أن يقوم به سواء فعل الآخر لا، هنا إذا قام به البعض وتحقق الغرض سقط. هذا المراد. راجحت بعض كلمات الأصحاب، لذلك قلت هو الظاهر أن هذا المعنى هو الموجود في أذهان الأصحاب حينما استعملوا المصطلح أولا. أنا لم أحقق، يعني يا ريت إذا أحدكم بالمعجم يسوي بحث يشوف مصطلح الكفائية وارد في نص من نصوص المعصومين لو مصطلح متشرعي. إذا مصطلح شرعي حتى راجع النص وين ورد ونشوفه ما هو أصله، بس ما أعتقد يعني وارد في نص من نصوص المعصومين، وإنما كلمات الأصحاب. فالصدر الأول من علمائنا أسلافنا الصالحين قدس الله أرواحهم، مثلا الشيخ، قال الشيخ قدس سره هذا في كتابه الاقتصاد، قال اختلفوا في كيفية وجوبه الأمر بالمعروف عن المنكر، فقال الأكثر إنهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إيه؟ هذا المعنى الذي أسس له الوجوب الكفائي، لم يقل أن معناه إذا يجب على بعض دون بعض. هذا من إجانا هذا المعنى للوجوب الكفائي؟ هذا معنى الوجوب الكفائي. فقال الأكثر إنهما أمر بالمعروف عن المنكر من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وليس فيه ذكر أنه يجب على بعض دون بعض. وقال قوم هما من فروض الأعيان وهو الأقوى عندي. ما علينا، أنا سأدخل تعريف الواجب الكفائي شنو. هذا الواجب الكفائي إذا قام به بعض سقط عن الآخر خلص مقابل العين اللي يجب عليك سواء قام به الآخر أو لم يقم. إذن استعرفنا المعنى غير الصحيح لوجوب الكفاية ومقابل المعنى الصحيح، وعرفنا المعنى الغير صحيح للعين ما هو الصحيح للعين. والمراد بالوجوب العيني توجه الخطاب بالوجوب إلى الجميع على حد سواء، وأن المخاطب بالتكليف طبيعي المكلف المنطبق على كل فرد، ونسبة الفعل إليهم جميعا على حد سواء. وهذا تقدم في البحث الأصولي. لذا يقع الاجتزاء بالفعل المحقق للغرض من أي شخص كان، أي بغض النظر عن فاعله، لأنهم جميعا متساوون نسبة إليه. بعد ماذا يعني الوجوب العيني؟ واستحقاق العقوبة على الجميع إذا لم يقم به أحد. هذا إذن المراد بالوجوب العيني، يعني يتحلل الوجوب العيني إلى ثلاث معاني. أولا أن الوجوب متوجه إلى الجميع على حد سواء لأنهم متساوون نسبة إلى هذا الفعل، تكليف بعضهم ببعض ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصص. فإذا معنى المراد بالوجوب العيني هنا شنو ينطبق على وما معنى الاستغفار ينطبق على ستة معاني. فالوجوب العيني هنا له ثلاث أركان، ثلاث معاني. شو نسميه؟ أولا يعني أن الجميع مخاطبون به ومكلفون به ونسبته إليهم سواء لعدم ترجيح أي واحد على الآخر، هذا معنى الوجوب العيني شيء الضمة. ثانيا أن الاجتزاء بالفعل يقع من أي واحد منهم كان لعدم خصوصية صدور الفعل من أحد دون غيره، هذا هم معنى. هذا مو يعني معاني في عرض، لا لا، مقومات أركان معنى شنو المراد بالوجوب العيني. مو يعني على كل فرد فرد أن يأتي به سواء، لا، مراد به هاي أن الجميع مخاطبون على حد سواء والتكليف ملقى في عهدتهم جميعا. شوف هذا يشابه الوجوب العيني. ثانيا أن الاجتزاء يقع سواء صدر الفعل من أي واحد منهم لعدم وجود خصوصية لواحد على آخر. بعد ثالثا أن الجميع يأثم لو لم يأتي به أحد. بهذه اللحاظات الثلاثة كان الوجوب عينيا، وليس بمعنى أنه لازم كل فرد فرد يأتي به، لا، بهذه اللحاظات الثلاثة الجميع مكلفون به، الاجتزاء يقع من أي واحد منهم، كل شوف يشابه العينية بها. وثالثا يصدق العصيان على الجميع لو لم يمتثل أحد. هذا إذن المراد بالوجوب العيني. هنا لابد أن نوضحه، لأنما بدأت، لماذا حررت هاي بصراحة؟ لما بدأت بالاستدلال وردت أن رأيت أن هذا الاستدلال قائم أكثره المناقشات على عدم وضوح ماذا يراد بالوجوب، فرجعت وقدمت هذه المقدمة. فإذن بناء على الآن ما اتضح لدينا من معنى الصحيح للوجوب العيني والوجوب الكفائي، تبقى ثمرة للبحث بعد هنا، هل أن الوجوب الفريضة عيني أو كفائي؟ لا تبقى ثمرة، لأن القائل بالوجوب العيني والقائل بالوجوب الكفائي كلاهما يرون أن الجميع مخاطبون به، لأن القائل بالوجوب الكفائي وفسره على العموم الاستغراقي هو هم كما نحن يعني أيدنا. فإذا لا تبقى ثمرة، لأن الفريق يعني القائل بالوجوب العيني يرى أن الجميع مكلفون به، والقائل بالوجوب الكفائي بناء على تفسيره بالعموم الاستغراقي هم يرى الجميع مكلفون به، وكلاهما يريان أنه إذا امتثل سقط الوجوب عن الآخرين. القائل بالوجوب الكفائي يرى ذلك، والقائل بالوجوب العيني هم يرى أنه إذا امتثل سقط عن الآخرين. فماكو ثمرة إذن بالبحث هنا أنه هل هو عيني أم كفائي. لذلك قلنا وإذا اتضح هذا فحينئذ لا تكون ثمرة للبحث، بناء على ما حققناه في البحث الأصولي من كون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي، لأن الخطاب موجه إلى الجميع على كلا القولين العينية والكفائية، كما أنهما متفقان على سقوط الوجوب عن الآخرين إذا امتثل البعض وتحقق الغرض لانتفاء الموضوع حينئذ، كما لو ارتدع العاصي. ماكو ثمرة حتى القائل بالوجوب بعد أن صححنا معنى الوجوب العيني. فإذا القائل بالوجوب العيني وهم يرى أنه إذا امتثل البعض سقط عن الآخرين، والكفائي يرى ذلك، واثنين هم أيضا يريان أن الخطاب موجه للجميع على حد سواء لأن المخاطب طبيعي المكلف، فإذا ماكو ثمرة بين القولين. لذلك هنا علقنا على قول صاحب الجواهر، ومنه يعلم النظر فيما قاله صاحب الجواهر قدس سره، قال: وإنما يظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض، وإن قام به من فيه كفاية على الوجوب العيني. لهذا ليس معنى صحيح للوجوب العيني، فهذه الثمرة التي قالها ليست صحيحة. إذن الآن نعود إلى ما بدأنا به من الاستدلال على القولين المشهورين. لماذا نقول قولان المشهوران؟ لأن نعلم توجد أقوال بالتفصيل، تفصيل ابن البراج، تفصيل صاحب الجواهر، توجد أقوال بالتفصيل، لكن القولين المشهورين هما القول بالوجوب الكفائي والوجوب العيني. هذا أول ما بدأنا بالفصل ذكرنا. فالآن نبدأ بالاستدلال على القول الأول، وهو القول بالوجوب الكفائي، اللي قلنا هو يعد المشهور يعني، والذي عليه المتأخرون استدل عليه بوجوه. الأول يمكن أشرنا له في الدرس السابق، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، باعتبار أن من تبعيضية. شوف ليش حررنا ذلك المطلب، ولتكن منكم أمة، والمن تبعيضية، فمعنى أن هذه الفريضة إنما تجب على بعض الأمة، منكم بعضكم تجب عليه هذه الفريضة، ولتكن منكم جزء منكم يدعون إلى الخير ويأمرون. هكذا قرب الوجوب الكفائي بهذا التقريب، وهذا نحن ردينا بالبحوث القرآنية. أولا قلنا أن المن هنا بيانية وليست تبعيضية، وقربنا كيف، وذكرنا يمكن 8 أو 9 وجوه إلى أنه لو سلمنا، إحنا نؤكد أنها بيانية، لكن لو سلمنا أنها تبعيضية، هل تنافي الآية الأخرى كنتم خير أمة اللي هي ظاهرة في كل الأمة؟ قلنا لا تنافي، وذكرنا 8 وجوه يمكن أنه لا تنافي. حتى لو قلنا بالتبعيضية هنا، فإنها لا تبعض وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بعض الأمة دون بعض، هذا ذكرنا. مضافا إلى طبعا هذا لا نغفل عن ما حررنا الآن أولا، من أن أصلا هو فهم الوجوب الكفائي على هذا المعنى هو ليس صحيح. هو أن تفهم الوجوب الكفائي على أنه يعني يجب على بعض دون بعض، هو هذا معنى من أصل ليس صحيح. هذا خلنا لا ننسى هذه المناقشة، إنما الآن تنزلنا إلى المناقشة الجزئية التفصيلية، وإلا هو أصلا فهمك للوجوب الكفاية على هذه الطريقة وليس صحيح. فإذا هذا دليلهم الأول، قوله تعالى: ولتكن منكم، بتقريب أن من تبعيضية، وردنا بأن من بيانية هنا ليست تبعيضية، ولو تنزلنا وأنها تبعيضية فحررنا 8 وجوه لبيان أن هذا التبعيض لا ينافي عموم الفريضة، ومضافا إلى المناقشة التي تقدمت. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني كان رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، أظن أنها قرأناها: سمعته يقول: وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب على الأمة جميعا؟ فقال عليه السلام: لا. فقيل له: ولم ما يجب على الأمة جميعا؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، إلى آخر الرواية. فقالوا ألا ترون أن وجوب الفريضة هذه ليست على كل الأمة؟ هذا بصريح قول الإمام عليه السلام أنه يجب على هذا الدليل هو الرئيسي، هذا الدليل الرئيسي الذي تمسكوا به. الآن نريد أن نناقش هذه الرواية، لأن بدأنا نحن بمناقشة واحدة في الدرس السابق، بس أريد نتعاون اليوم على أن نرتب مناقشاتنا بشكل أوسع. راح نرتب المناقشات على 3 مراحل. المرحلة الأولى عدم صلاحية الرواية أصلا للاستدلال، خلص هاي خذ انتهت المرحلة، بعد ما نستمر بالوعادس. المرحلة الثانية نتنزل، لا نفترض الرواية الصالحة للاستدلال، هل هي بصدد بيان عموم فريضة الأمر بالمعروف والمنكر، ولا إنها بصدد حالة خاصة من الأمر بالمعروف والمنكر. أنت الآن تمسكت بها وكأنها دليل على عموم فريضة الأمر بالمعروف. فإذا أعطيكم خارطة، قلنا خارطة البحث حتى تتابعون معنا. المرحلة الأولى سنناقش هل الرواية صالحة للاستدلال أم لا، هي أولا. ثانيا لو كانت صالحة للاستدلال، هل هي بصدد بيان مطلق الأمر بالمعروف والمنكر حتى تستدل بها، أم إنها بصدد مورد خاص لهذه الفريضة؟ هذه المرحلة الثانية. إذا أثبتنا أنها بصدد مورد خاص، ما هو هذا المورد الخاص الذي تعتقد أن الفريضة هي بصدده؟ فأمامنا 3 مراحل، إنما يعني بينتها أمامكم قبل أن أبدأ بها حتى ترقيم النقاط لا يختلط، لأن أكو ترقيم سيكون ضمن المرحلة الأولى، وترقيم إن شاء الله ضمن الثانية، وترقيم ضمن الثالثة. فالآن نبدأ بالمرحلة الأولى، نقول فيها إن الرواية لا تصلح للاستدلال على مطلوبهم لأمرين. أولا إنها ضعيفة السند، فإن مسعدة لم يرد فيه توثيق فلا تكون حجة على مبانيهم، وإن كان مختارنا عدم طرح روايته لمجرد هذا فتقبل إذا لم يوجد لها معارض قوي. هذا في بعض أجزاء فقه الخلاف، ما عندي بالضبط، بس أظن ككبرى نحن هكذا يعني نبني عليها، أن مسعد لم يرد فيه توثيق، لكنه نحن حقيقة بعد استقراء لرواياته نجدها أنها لا ينبغي أن تهمل وتترك لمجرد أن مسعد لم يرد فيه توثيق. نعم إذا ورد لها معارض قوي هي لا تصلح لمعارضته، على عين والرأس، لكن أن لمجرد أن مسعد لم يرد فيه توثيق فتهمل، هذا قلنا نحن نرفض مثل هذه المباني في الاستدلال في رواياته. لا هو ما مجهول يعني، بالنسبة لنا ما نعرف عنه شيئا، وإنما لرواياته بعد استقراء يعني جملة منها. فإذا بس على مبانيه مسعد لم يوثق، خلص فضعيفة السند ونقدر نقول لا تصلح للاستدلال. ثانيا هاي في المرحلة الأولى قلنا، ثانيا إنها لو تمت سندا يعني فغاية ما تدل عليه أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقوة والطاعة والعلم القوي المطاع العالي، فتكون من أدلة شرائط الفريضة كاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة والزكاة ببلوغ النصاب والصلاة بدخول الوقت، وهذا لا يخرجها عن العينية، فلا تدل الرواية على الكفائية ووجوب الفريضة على بعض دون بعض كما أرادوا. مهمة، التفاتة مهمة أيضا. الآن لو سألت يا ابن رسول الله هل يجب الحج، هل على كل الناس أن يذهبوا الحج؟ قال لا، بس على المستطيع، خالي السرب إلى آخره. هذا هو جواب صحيح. زين، هل هذا يعني أن الوجوب كفائي الحج باعتبار الإمام قال مو على كل الناس؟ لا، هذا هو يدل على أن وجوب الحج مشروط بهذه الأمور. هذا لا يعني على أن الحج واجب على بعض دون بعض، لا. فهي كذلك الآن يا ابن رسول الله هل يجب الأمر على، قال يجب على القوي المطاع العالم. زين يعني من شروطي هذه الفريضة وتنفيذها وأدائها القوة والطاعة والعلم. هذا يعني غاية ما تدل عليه أن الفريضة مشروطة، هذا ما له علاقة بالكفائية التي استدل بها على أنه يجب على بعض دون بعض. كما لو سألت يا ابن رسول الله أعلى الناس كلهم أن يحجوا؟ قال لا، يحج المستطيع خالي السرب إلى آخر الشروط التي يذكرها. لا تعني الكفائية، هذا تعني أن الوجوب مشروط. فهي النقطة الثانية أنها لا ضمن المرحلة الأولى أنها لا تصرح الاستدلال. ليش؟ أولا ضعيفة السنة، ثانيا لو تنزلنا وقبلنا كما نحن نقبل روايات مسعدة ما لم يعارضها معارض قوي، هو غاية ما تدل عليه على أن الوجوب مشروط بهذه الشروط، فيكون نبحثها ببحث الشرائع. هي لا تدل على أن الوجوب كفائي. أو لو سألت يا ابن رسول الله هل يجب على كل الناس أن تخرج الزكاة؟ يقول لا، إنما يخرج الزكاة من كان عنده النقدان وبلغ النصاب مو هكذا الجواب لو لا. هذا هو لا يدل على أن الوجوب كفائي على بعض دون بعض، هذا يدل على أن الوجوب مشروط. صحيح. إذن الآن هاي المرحلة الأولى خوافية بالغرض، الرواية لا تصلح الاستدلال، ضعيفة سندا وأجنبية عن الموضوع. بس لو تنزلنا لأن تدعي عمدة المشهور، فخلي نفضيلها خلق كما يقال، يعني نطول النقاش بها لأن يعني عمدة ما استدل به المشهور. فالآن نريد أن نمضي مع المشهور ونغض الطرف عن هاي المرحلة. حينئذ في المرحلة الثانية نقول أنها لا تصلح أيضا لتخصيص وجوب الفريضة ببعض دون بعض كما يريد القائل بالكفائية، لأنها ليست بصدد بيان من تجب عليه الفريضة على إطلاقها، إطلاق الفريضة، فإن الظاهر منها أن موردها خاص لأكثر من واجب. أنت صح الرواية تقول يا ابن رسول الله سئل عن الأمر بالمعروف أواجب، أنت شفتها وكأن السؤال عن مطلق فريضة الأمر. أنا أدعي لا، أن موردها خاص، ليس عن مورد معين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو كل الفريضة حتى تحمم استدلالك. عرفنا ما هو مقصودي بالمرحلة الثانية. الآن المرحلة الثانية يقول لو تنزلت عن مناقشات المرحلة الأولى فأقول أنه وإن كان اللفظ هنا عام الأمر بالمعروف عن المنكر، إلا أنها لا يمكن أن يراد بها مطلق فريضة الأمر بالمعروف، وإنما يراد بها مورد خاص. ما الدليل على أنه يراد بها مورد خاص مو مطلق الفريضة؟ قبل أن ننتقل المرحلة الثالثة، أنه سلمنا يراد بها مورد خاص، ما هو هذا المورد الخاص الذي تقول أن الرواية بصدده؟ هذا بالمرحلة الثالثة. فالآن نحن بالثانية، نريد أن نقول مورد الفريضة خاص لأكثر من وجه. أولا، إن الكثير من موارد الأمر والنهي الشخصية والفردية كأمر الغير بالصلاة أو المرأة بالحجاب أو نهي الآخرين عن شرب الخمر وهكذا، لا تحتاج إلى كون الآمر الناهي قويا مطاعا عالما كما هو واضح ومتسالم عليه. فلا بد أن المراد بهذه الشروط مورد خاص. هاي النقطة الأولى. إذن يراد مورد خاص، يراد فد شيء خاص من هذا جواب الإمام، ولا نحن نقطع جميعا على أنه كثير من يعني واحد سايق تصعد وياه بسيارة أو عالق الغناء وتقول لا هذا غناء سد، شنو هذا اشترط بالقوي المطاع العالم؟ لا، واحد ما يصلي وتقول له صلي، واحد يشرب خمر وتقول له يشرب خمر، واحد ما يخمس وتقول له خمس، ما يحتاج. فإذا نحن نقطع بأن موارد كثيرة الأمر لا تحتاج إلى هذه الشروط، فإذا هي ليست بصدد بيان كل موارد الأمر بالمعروف، وهذا أولا. ثانيا، ظاهر الخطاب أنه موجه إلى خاصة المؤمنين وليس جميعهم، فضلا عن عموم الناس، ولا يمكن ادعاء أن وجوب الفريضة بجميع مواردها مختص بهذا النطاق الضيق، إذ من المقطوع به وجوب الفريضة على كل من يرى معروفا قد ترك، كإخراج الحقوق الشرعية أو صلة الرحم أو حسن الجوار، وعلى كل من يرى منكرا يرتكب كشرب الخمر أو سفور المرأة ونحوها. هذه النقطة الثانية، أنه تباوع لسان الرواية يتحدث الإمام عليه السلام، وخصوص بدلالة الآية ولتكن منكم الآية الأخرى ومن قوم موسى أمة يهدون، هذا تتحدث عن فئة خاصة كاملة من المؤمنين، ده تتحدث عن وظيفته لعموم المؤمنين فضلا عن عموم الناس. زين، فهل يستطيع أن يقول أحد أن الوجوب مختص بس بهؤلاء المؤمنين الكاملين الذين يصفهم الإمام بهذه الآيات وبهذه الصفات؟ ونحن نقطع أن كثير من موارد الأمر ليست مختصة بهذه الفريضة، بهذه الفئة الخاصة. فإذن هذه النقطة الثانية، أن ظاهر الخطاب أنه موجه إلى خاصة المؤمنين فضلا عن عامة المؤمنين فضلا عن عامة الناس. فهل أكبر واحد مدعي للقول بالكفائية يدعي أن الوجوب مختص بهذه الثلة الخاصة من المؤمنين؟ لا، أخو أكيد قطعا. ثالثا، إن نظر الفقهاء قدس الله أرواحهم مقتصر على الموجود على أرض الواقع من معروف متروك يراد الأمر به، ومنكر معمول به يراد النهي عنه، بينما المطلوب في الفريضة أوسع من ذلك لشمولها تهيئة مقدمات المعروف وتوفير بيئة مناسبة للعمل به ونموه وازدهاره وسد أبواب المنكر وتجفيف منابعه. دخلت للاستدلالات الفقهية بعد كلمات ومصطلحات من الثقافة العامة التي تحيط بنا بعد، ولا بأس بها، يعني أحيانا تكون ثقافة جيدة. وسد أبواب المنكر وتجفيف منابعه الاقتصادية والفكرية والاجتماعية. المتعود على خطابات نخو يألف هذه المصطلحات وغيرها، وهذا لا شك واجب على الجميع. فالأصحاب حينما قالوا بالكفائية على هذا النحو فإنهم بنوا قولهم على مصادق محدودة. هذه نقطة أيضا مهمة، ما أدري إن كان أقول قل أو نادرا ما يلتفت إليها، أنه غالبا نظرنا في الأمر بالمعروف عن المنكر إلى معروف قد ترك خارجا نريد أن نعيد الناس إليه، ومنكر قد فعل خارجا نريد أن نردع الناس عنه. لم نفكر أن الفريضة أوسع من ذلك، الفريضة تتناول معروف أصلا مصاير، لكن أنتم عليكم أن تهيئوا البيئة المناسبة لإقامته، ومنكر مصاير، بس أنتم عليكم أن تعملوا المقدمات لعدم وقوعه أصلا في الخارج. ها مصطلحي الدفع والرفع في العلوم التي تذكر، مرة ترفع المنكر وتزيله بعد وقوعه، ومرة تعمل على عدم وجوده أصلا وعدم وقوعه أصلا. هاي مرحلة هنكون نفكر بها. زين، على هذه المرحلة هل يستطيع أحد يقول أن هذا واجب كفائي، أم على الجميع أن يشترك؟ سهل منابع الاقتصادية والكذا، خذ من خطاباتي اللي يسمع كثير من الأمور أذكر، افرض الإرهاب، خذ الإرهاب بعد أن تورط هؤلاء بالإرهاب نبدأ نعمل بإزالة الإرهاب بالقضية العسكرية والأمنية والآخرية. ما كان يمكن أن نمنع من وقوع الإرهاب من أول الأمر، بماذا؟ بتغيير ثقافة التكفير التي هي تصنع الإرهاب. هذا التكفير والمعاداة والتعصب، هاي أولا. ما كان تقدر أيضا أن هاي الحواضن للإرهاب، هذول الإرهابيين اللي يأتون، هذا مو أكو حواضن إلهم يقيمون يمها، تمدهم بالمال، تجهز لهم المفخخات، تدليهم، تعطيهم المعلومات الاستخباراتية لتنفيذ. كثير منهم من خارج الحدود جايين، هذا وين يندل ويفجر، وش مدري من يروح، وش مدري من يجي، ومن ينفذ العمل شلون ينسحب، ومن الذي جهزه، هاي مو حواضن إله. فهذا الذي أتحدث عنه. أنت قبل أن تفكر بمقاومة الإرهاب والكشف عن الإرهابيين بعد وقوع الجريمة، أنت ليش ما تجفف؟ وهي النصائح اللي قدمناها للسياسيين من أول الأمر، وأخذوا طبعا ببعضها، وصار على أثر تشكيل الصحوات في الأنبار وغيرها، أنه يا ناس هذا الإرهاب تعلمون من يجينا، بيجينا من مناطق فلانية، هاي المناطق الفلانية حواضن لهذا الإرهاب، فأنتوا اعملوا على أن هذه الحواضن تجففوها وتكسبوها إلى طرفكم. شلون افترض أنه فد حيوانات ضارة في الماء، خو مرة تلزم هذا الحيوان، تقدر عندك طريقة تلزم الحيوان تطي فد علاج وتخلص منه، عجزت عن ذني شو تسوي؟ تجفف هذا الماء الذي يشكل حاضنة لهذا الحيوان الضار، وخلاص تخلص منه، هو يموت تلقائيا لأن حاضنته زالت. هذا احنا في تفكيرنا بالأمر ما عندنا هيك مستوى من التفكير، تفكيرنا كله منصب على ماذا؟ على واقع خارج نريد أن نعالجه. لا، علينا أن نفكر بما قبل ذلك بالبيئة التي تنتج هذه الحالة. وطبعا هاي مسؤولية، افترض شخص الذي يفتح لا سمح الله محل خمور في مدينة معينة، أنا ليش انتظر لأن يفتح وعود أفكر هل هذا أكسر محلة مثلا، أو أكسر الخمر، أو أبسطة، أو وش أسوي له؟ أنت ما كان يمكن قبل هذه المرحلة أن يطلعون أهل المنطقة تظاهرة احتجاج، يرحون إلى مديرية البلدية إلى أي جهة تمنع الإجازة، نسوي فجدار بشري قدام هاي المنطقة اللي يريد يأجر محل بيها، أو نمنع أي واحد يجي هنا، أو نروح إلى صاحب المحل ونقول له يا محل أنت تأجر لهذا بألف دينار شهريا، إحنا نعطيك 2000 أزيد مما يعطيك هذا، بس لا تأجر لهذا، نقدر نسوي ذني لو ما نقدر؟ نقدر، وهذا هو الصحيح أن نسويه. ليش انتظر المنكر إلى أن يقع ثم أفكر في إزالته؟ هذا ما عندنا طبعا شيء التفكير، ولا يطرق بذهننا أننا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتناول هكذا مستوى من التفكير، وهو طبعا تفكير أهم. مو نقول الوقاية خير من العلاج، فليش ما نطبق هنا الوقاية خير من العلاج؟ فالوقاية جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاي ذكرتنا هاي الشقشقة رقم 3، وهذا طبعا واجب الجميع. لا يستطيع أن يقول واحد واجب، أنا مواجبي هذا الذي فتح خمر، أنا مواجبي أن أمنع. على واجبك، كل واحد بطريقته. أنت متمول، ساعدنا أنه نعطي لهذا إيجار. أنت تقول كل شيء ما عندي ساعدنا، مش خلنا نطلع مظاهرة يم المجلس البلدي. أنت تقول أنا ما أقدر، كل واحد له دور. ماك واحد يقول هذا واجب بعض دون بعض في هذه المرتبة وهذا المستوى. بعد أن يقع ربما يكون واجب فئة دون فئة، إذا فتح أبو الخمر والعياذ بالله وحصل إجازة، يمكن تقولها بعد كل الدولة تجي تعزله تمنعه تسحب الرخصة عنه، بس قبل هذا كان لك دور أنت به. هاي خلصنا منه. رابعا، ما حققناه من كون خطاب الوجوب الكفائي موجها إلى الجميع على نحو يشبه العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. إذن هذا رابعا. رابعا بماذا؟ بالمرحلة الثانية اللي قلنا أنه لا يمكن أن نفهم من هذه الرواية أنها بصدد كل موارد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن استونا انتهينا من البحث الأصولي، وقلنا أن هذا ليس واجب فئة دون فئة، هذا واجب الجميع. فإذن هذه ليست بصدد بيان كل موارد، وإنما بصدد بيان موارد خاصة من الأمر بالمعروف. انتهت الأربع نقاط على ماذا؟ على أنه هذه الرواية وإن كان عنوانها يبدو عاما الأمر بالمعروف والمنكر، إلا أنه لا يمكن الأخذ بعمومه وأن المقصود منه كل موارد الأمر بالمعروف، لا، هاي يراد بها موارد خاصة. ما الدليل؟ هذا هو الدليل، أربع وجوه. الآن ننتقل مرحلة الثالثة، سلمنا معك اقتنعنا بهذا حكيك، ما هي هذه الموارد الخاصة التي يمكن أن تكون الرواية واردة بصددها؟ هاي هي المرحلة التي إن شاء الله يبدو نؤجلها بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.